لماذا؟ الرجل هو الذي يقوم على المرأة ويأتي بحقوقها من الرعاية ومن الحفظ ومن الأكل ومن الشرب والأمور الأخرى. أما المرأة فلا يجب عليها ذلك. يعني لو قال الرجل والله أنا أجلس في البيت والمرأة هي التي تكدح، نقول ليس هذا بواجب، الواجب هو عليك أنت، لأن القوامة جعلها الله لك، فيجب عليك أن تقوم بشؤون هذا المنزل. ولهذا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بماذا؟ قال
بما فضل الله بعضهم على بعض.
فضل الله الرجال على النساء في هذه الصورة وهي القوامة، لأنها لو كانت بيد المرأة لا شك أن المرأة ضعيفة ولا تستطيع أن تأتي بما يأتي به الرجل خارج المنزل، فستتعب وفي النهاية سيضيع البيت. ولهذا جعل الله قوامة للرجل وعلى الرجل. قال وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل هو الذي ينفق على المرأة لا العكس. لهذا يجب على الرجل أن ينفق على المرأة بماذا؟ بالمعروف كما سيأتي. قال
صالحات حافظات للغير بما حفظ الله.
ثم ذكر الله تعالى النساء، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماذا؟ بما حفظ الله. هذا وصف لتلك النسوة التي ارتضين تلك القوامة للرجل. أما إن قالت القوامة لي فلا شك أن البيت ضاع، وإذا ضاع البيت ضاعت الأسرة. ولهذا قال الله تعالى فالصالحات قانتات، لابد إذا أرادت أن تكون من هذا الصنف أن تقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. عرفتم؟ وهذه القوامة التي للرجل ليست تعني بأنه يتحكم بها كيف شاء، لا، لهذا جعل لها حقوق وحدود كما جعل للرجل حقوق وحدود. ولهذا انظروا الآن إلى هذه الحقوق. قال رحمه الله
قال وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة.
نعم، قال وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة. تستقر هذه المؤسسة إذا أديت ماذا؟ الحقوق. قال
واستمرارية هذه الشركة، وحث كل من الشريكين أن يؤدي ما عليه وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا.
نعم، قال رحمه الله واستمرار هذه الشركة التي بين الزوجين، متى تستمر؟ إذا أدى كل واحد منهما حق صاحبه، وحتى كل من الشريكين أن يؤدي ما عليه، فالمرأة تؤدي ما عليها من حقوق والرجل يؤدي ما عليه من حقوق. وليس كذلك، لأن الإنسان بشر يخطئ. قال وأن يغض الطرف عما يحدث من التقصير، عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا. إذا حصل من المرأة بعض القصور فإن سخط منها خلقا رضي منها الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة إن رأت من الرجل تقصير تذكر بأن له حقوق عليها وقد فعل ما فعل معها من الأمور الحسنة. الإنسان لو طبق هذا على نفسه بينه وبين زوجه استمرت الحياة، بل كان البيت في سعادة. لماذا؟ لأنه يغض الطرف عن بعض الأمور، ولا يعني ذلك أنه يتعامى عن كل الأمور، لا، المقصود أنه إذا ضاع حق من حقوقه وهو يسير يغض الطرف ويذكر بأن المرأة لها من الأمور الحسنة الأخرى. كذلك الزوجة مع زوجها، ما هي الحقوق؟ التي أشار إليها المصنف وأرشدنا إليها الإسلام. نستمع الآن إلى هذه الحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى:
حق المرأة على الرجل.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحق المرأة فقال: حق المرأة على الرجل. إذن للمرأة حقوق على هذا الزوج، فعليه أن يؤدي هذه الحقوق حتى تستمر الحياة الزوجية كما سبق. ما هي هذه الحقوق؟ قال:
يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
نعم، وسبق بيان هذه الآية وما فيها. قال:
فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين.
نعم، يقول رحمه الله: فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين والرابطة الزوجية لا يكاد يوجد بين اثنين، يعني من النادر، واضح؟ من النادر أن يوجد بين اثنين. لماذا؟ لأن الرجل إذا أفضى إلى زوجته لا شك أن يتكلم بأمور كثيرة، وهي تتكلم بأمور كثيرة، كذلك تجد أن قلبه فيه المودة والرحمة والعطف والحنان لزوجته. لماذا؟ لأنه يراها هي التي ترعى شؤونه، وهي التي ترعى أبناءه، وهي التي ترعى بيته، فكيف لا تكون هذه المودة والرحمة تنبع من هذا القلب؟ لا شك أنها ستكون هناك مودة ورحمة وعاطفة. لماذا؟ لوجود التبادل، لأن الزوجة قدمت لزوجها. فلا شك أن الإنسان لا شك أنه سيبادل ذلك المعروف بالمعروف، لأن من صنع لكم معروف فكافئوه. فالمكافأة أن توجد هذه المودة وأن توجد هذه الرحمة وهذه العاطفة لهذه الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة عند الزوج لا شك أنها ضعيفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان. ما معنى عوان؟ أسيرات. فإنهن عوان عندكم، ولهذا قال: استوصوا بالنساء خيرا. فلا شك أن القوة التي توجد عند الرجل تجعله يوجد تلك العاطفة وتلك الرحمة لهذه المرأة الضعيفة. كالطفل، الإنسان إذا وجد طفل صغير لا شك أنه ستخرج منه بوادر ماذا؟ الرحمة والعاطفة لضعف هذا الصغير. فمن باب أولى بضعف المرأة التي تقدم لك ما تقدم بالليل والنهار. قال:
الله سبحانه وتعالى يحب للأزواج دوام المودة والرحمة، ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاذ أو الضياع.
نعم، الله تعالى لا شك أنه يحب أن تدوم هذه العشرة بين الزوجين، وأن تدوم هذه المحبة والمودة بين الناس، بين المسلمين، فمن باب أولى أن تدوم بين الزوجين، أليس كذلك؟ إذا كانت أحاديث كثيرة جاءت في معاملة المؤمن للمؤمن، بل معاملة المؤمن للكافر، فما بالك بمعاملة الرجل مع زوجه في بيته؟ لا شك أن هذا أولى وأولى، ولهذا الشرع يريد أن تدوم هذه المودة وهذه المحبة بين الزوجين، ولهذا قال تعالى:
فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن لمن؟ للأزواج الزوجات. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلهن حق كما أن لك حق. قال:
قال: وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدي بالتفصيل إلا بساعة سفر كبير.
نعم. قال وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، إلا في سفر كبير، يعني في كتب، واضح؟ في كتب كثيرة أسفار. فلو أردنا أن نتكلم على هذه الآية وما فيها من معاني وحقوق، قال لا نستطيع أن نوجز في هذه الأمور اليسيرة. لو أردنا أن نتكلم بشكل مبسط فلا شك أننا نحتاج إلى أوراق كثيرة حتى نحقق معنى هذه الآية. قال رحمه الله
فهي قاعدة كبيرة، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق.
نعم، هذه قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق. أين الذين يقولون بدعوة تحرير المرأة والمساواة؟ المساواة في الإسلام، الرجل ساوى بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل، لكن فيما تقدر عليه المرأة وفيما يقدر عليه الرجل. لأنه ليس من الحكمة وليس من العقل أن نساوي بين شيئين أحدهما لا يستطيع على الآخر، هذا من الجهل بما كان. فلما يقول أعداء الإسلام بأن الإسلام منع المرأة من الحرية، قلنا لهم كذبتم. قالوا المرأة لا تساوي الرجل، لماذا؟ لا يجعلونها تخرج وتعمل وتفعل كالرجل. قلنا لهم انظروا إلى أحوالكم، ماذا تجد في أحوالهم؟ الآن المرأة تنادي بالرجوع إلى المنزل، لماذا؟ وقرن في بيوتكن، تريد الاستقرار، تريد الحياة البيتية، لماذا؟ عرفت أن هذا لا تستطيع أن تقوم به، هذا إنما هو للرجل، هذا إنما هو للرجل. فمن العار ومن الخطأ حتى العقل السليم والفطرة السليمة لا تقبل أن يقال للنجار قم وكن طبيب عالج فلان وفلان، هل يستطيع؟ أبدا. وهل يقال للطبيب قم واصنع لنا بابا كالنجار، هل يستطيع؟ لا، لأن الأول له صفات تجعله يقوم بهذا العمل، والثاني له صفات تجعله يقوم بهذا العمل. كذلك المرأة بالنسبة للرجل، تركيبة المرأة وصفة المرأة تجعلها تقوم بأعمال لا يستطيع حتى الرجل أن يقوم به، أعمال البيت لا يستطيع أن يقوم بها الرجل، أليس كذلك؟ كذلك المرأة لا تستطيع أن تقوم بأعمال الرجل خارج المنزل. ولهذا من العدل ومن المساواة أن نوزع على كل شخص أو على كل جنس ما يستطيع أن يقوم به. فمن الخطأ أن نقول للمرأة أنت تقومي بمقام وعمل الرجل، فإنها لا تستطيع، ستتعب، لأن المرأة مهما كانت إنما هي للدار، وتستطيع أن تأتي بأمور في الدار لا يستطيع أن يأتي به الرجل. كما أنه من الخطأ أن نقول للرجل أنت اجلس في البيت واعمل عمل المرأة، لأنه لا يستطيع، ولو قام لا شك أنه سيأتي بالخراب. هذا واضح بين، أليس هذا هو العدل والمساواة؟ لا شك، بلى، العدل والمساواة أن نعطي كل إنسان ما يستطيع أن يقوم به، أما أن نكلف المرأة المسكينة بأمور هي لا تستطيع ثم نقول هذا هو التحرير وهذا هو وهذه هي المساواة، أقول لهم كذبتم، هذا ليس بتحرير وهذه ليست بمساواة، لأن المساواة أن نجعل المرأة في منزلة عالية تقوم بها، وهي تربية الأبناء في البيت وإقامة حقوق الرجل، لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يقوم به. الأم مدرسة، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أو الأخلاق، لماذا؟ لأن الأم هي المدرسة التي يخرج منها ذلك الولد وذلك الابن وتلك البنت. وهذا الرجل إنما يكدح ويسعى خارج المنزل حتى يحافظ على هذه الدرة وهذه الجوهرة في البيت لتدوم هذه العشرة. قال
إلا أمرا واحدا عبر الله تعالى عنه بقوله.
نعم، يقول هذه قاعدة تعطينا بأن المرأة تساوي الرجل في جميع الحقوق إلا في أمر واحد. ما هو؟ قال عبر الله تعالى عنه بقوله
وللرجال عليهن درجة.
وللرجال عليهن درجة، لا شك كما بينا في القوامة هذه درجة هي للرجل وليست للمرأة. قال
وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم.
نعم، ولهذا جعل الله هذه الدرجة كما قلت لكم للرجل، لأنه ليس من الصواب أن نجعل المرأة تنزل في منزلة الرجل وهي لا تستطيع أن تقوم بمقام هذا الرجل وهي القوامة، كما أننا لا نستطيع أن نأتي بالرجل ويقوم بمقام المرأة في المنزل، ولهذا كانت له القوامة وهي منزلة أعلى، ولكن لا يعني ذلك أنه يظلم هذه المرأة كما سبق. وضح لكم؟ ولهذا الإسلام عزز هذه المرأة وكرم هذه المرأة. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إن أردتم. كانت المرأة في القديم وعند اليهود إذا حاضت ضرب لها خباء خارج المنزل، خيمة لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس كالجيفة. اقرأوا التاريخ إن شئتم. جاء الإسلام، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح متفق عليه ليس في الصحيح في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في حجري وأنا حائض، أو يضع رأسه في حجري وأنا حائض. انظر، وأيضا كان يشرب من موضع في وأنا حائض، يعني عائشة تشرب من الكأس ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع في عائشة، لماذا وهي حائض؟ تبين بأن الإسلام رفع قدر هذه المرأة وأعلى شأنها، حتى إلى درجة أن الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة الحائض لا تختلف عن المرأة الغير حائض إلا في بعض الأمور كالصلاة وغيرها والمجامعة، فقال الصحابة لما رأوا عدل الإسلام وأن الإسلام رفع من قدر هذه المرأة بعد أن كانت تلقى أو يلقى بها خارج المنزل، قالوا يا رسول الله ألا نجامعهن حتى وهن حيض؟ لماذا؟ ردا على اليهود إغاظة لهم. قال لا، لماذا؟ من شدة ما رأوا أن الإسلام رفع من قدر هذه المرأة. إذا كانت المرأة مات عنها زوجها كم تجلس؟ تجلس السنين والأشهر. لماذا؟ حزن على هذا الزوج. الإسلام جعل لها حد وجعل وأباح لها أن تغتسل وأباح لها أمور كثيرة بخلاف الجاهلية، فكانت لا تمس الماء، تخيل، ويلقى بها، تأخذ كوخ صغير تجلس فيه. فالإسلام عزز هذه المرأة وكرم هذه المرأة، فعلى المرأة أن تتقي الله وتتمسك بدينها وشرعها، لأن الذي عززها وكرمها هو الإسلام، ولا تنظر إلى الغرب ولا تخدع ببهارج الغرب فترى السفور وتقول هذا هو التحرير، ليس هذا تحرير، والله إن هذا لهو البلاء المبين وهو الضياع الواضح البين. ولهذا تجد حتى أولئك بدأوا يرجعوا إلى قواعد الإسلام، لا يأخذوا على أنه عن اعتقاد، لا يأخذوا على أنه قواعد تصلح بها المجتمع وتصلح بها الحياة بين الناس. ولهذا على المرأة أن تحافظ على دينها وتحافظ على شرعها، ولا تخرج متبرجة متعطرة تنخدع بكلام الناس. تجد الكلام من الناس، تقول تلك المرأة انظروا إلى هذه المتخلفة، انظروا إلى هذه المرأة التي تمشي وعلى رأسها خيمة سوداء، كل هذا استهزاء، فلتصبر ولتحتسب ولتعلم أنها في اختبار وابتلاء من الله تعالى. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ستبتلى في دينك وفي عرضك وفي كل شيء، فعليك أن تصبر وأن تصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. انتبه، اصبروا وليس كذلك، وصابروا، إذا لم تستطع الصبر فصابر، اطلب الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا مرابطة واتقوا الله. هذا الإنسان عليه أن يصبر نفسه، لأنك ستبتلى ويتكلم فيه ويقال فلان فيه وفيه، وتجد الاستهزاء وتجد الكلام، وكذلك المرأة. فنحن إذا لم نصبر على هذه الأمور فمتى سنصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله، وهو من؟ وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو يمشي حزين، لماذا؟ لما وجد من قومه. فجاءه جبريل وقال له: يا رسول الله، أتريد أن أطبق هذين الأخشبين عليهم، يعني على قريش، الجبلين؟ خلاص انتهوا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تحقق وتحقق ما أراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقال: لا، لعل الله تعالى أن يخرج من هؤلاء من يوحد الله تعالى ومن يعبد الله. وكذلك حصل. ولهذا الصبر في الدعوة إلى الله لابد أن تصبر ما دام سلكت هذا الطريق، وتعلم بأن الطريق الحق فيه ما فيه، فعليك بالصبر، وعليك أن تتقي الله، وعليك أن تتحمل. لأن الإنسان كم سيبقى في هذه الدنيا؟ سنوات معدودة وأيام محدودة، بعدها إلى أين؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا لم يصبر على هذه الدنيا بما فيها من الأفراح والأحزان والهموم والغموم، فلن يستطيع أن يثبت في القبر. ولهذا عليه أن يثبت نفسه هنا حتى يثبته الله تعالى. هناك سيثبت بإذن الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ومتى؟ وفي الآخرة. فإذا ثبتت في الدنيا وطلبت ودعوت الله أن يثبتك في الدنيا وأن يصبرك، فبإذن الله ستثبت في ذلك المكان. قال: نعم، يقول: وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس، وعاشروهن بماذا؟ بالمعروف. إذن أرجع المعاشرة بين الزوجين إلى العرف، فالمرأة لا تنظر إلى غيرها، فهذا الرجل لا يستطيع أن يصرف كما يصرف فلان، فهي لا تنظر إلى فلان، بل تنظر إلى ما زوجها عليه. لماذا؟ حتى تدوم هذه الحياة، لأنه من نظر إلى من هو أعلى منه لا شك أنه سيسقط. ولكن دائما في أمور الدنيا انظر إلى من هو دون، وفي أمور الآخرة انظر إلى من هو فوق وأعلى. لماذا؟ لأن أمور الآخرة تتنافس فيها، أما أمور الدنيا فمهما تنافست ومهما بلغت ومهما جمعت من الأموال، في النهاية إلى أين؟ إلى قبر، وتترك جميع هذه الأموال التي نافست من أجلها وتركتها لغيرك. ويا ليت أن هذا المال الذي يترك، يعني يترك في أمر خير لكان خير، ولكن إلا من رحم الله تجد أنه يترك إلا أن يكون الابن صالح فقط، وإلا الغالب وبعض الأحايين تجد بأن هذا المال يترك لأبناء يضيع هذا المال في سنوات أو في أيام وأشهر، والأب قد جمع هذا المال في سنوات يضيعه في الحرام. ولهذا الحذر الحذر من أن يجمع الإنسان ولا يكون على حذر، فإن جمعت وهذا ليس فيه محظور اجمع للآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، عرفتم؟ ولا تبغي الفساد في الأرض، فعلى الإنسان أن يجمع للآخرة قبل الجمع للدنيا. قال
وما يجري عليه أمر الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وأدابهم وعاداتهم. فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال.
نعم، هذه القاعدة وهذا الميزان يعطي الرجل كيف يتعامل مع زوجته. وعاشرهن بالمعروف، معاشرة بالمعروف، فإذا عاشر زوجته بالمعروف على قدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المعاشرة إنما هي بالمعروف قدر المستطاع، فإذا عاشرها بالمعروف ارتاح. أما أنه يذهب ويستدين من فلان ومن علان، والله إرضاء للزوجة، ثم بعد ذلك تتراكم هذه الديون وتصبح الحياة تعب في تعب. يعني لو كانت هذه الأموال التي أخذها لأمور أساسية لقلنا هذا الأمر فيه سعة، ولكن أمور كمالية لا فائدة منه، ثم يندم في الآخرة. لماذا؟ لأنه ما طبق قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال
فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه.
نعم، يتذكر الرجل والزوج أنه إذا طلب من زوجه أمرا ما أن عليه مثل ذلك الأمر، وأن أيضا لها حق، أيضا أنه بطلبه هذا هو فقط هذه حقوق له وليست للزوج حقوق أبدا. لهذا لابد من التنبه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال
ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي.
نعم، صدق رضي الله عنه. وكثير من الناس ضيع هذا الأمر، يقول هذا العالم الحبر البحر، عالم جليل، ما قال والله أنا أستحي أقول هذا الكلام، أو التزين للزوجة، هذه الزوجة في البيت لا قيمة لها، لا. ولكن ما الذي دعا ابن عباس إلى هذا التزين؟ انظروا إلى كلامه، قال إني لأتزين لمن؟ لامرأتي. لماذا؟ بين رحمه الله ورضي الله عنه كما تتزين لي، وهذه أيضا من الحقوق التي أضاعتها الأزواج. المرأة في البيت تجدها مخيفة، لا تزين، لا تعدل، لا تجمل، لكن إذا خرجت ما شاء الله تجدها تبرق، حتى الرجل يستغرب هذه هي زوجتي أو لا. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله هذا، جنية في البيت وإنسية خارج البيت، هذا يوجد في بعض الزوجات، الأمر واقع، لا تظن أن الأمر مجرد حكايات، هذا الأمر واقع. وقد وجد من بعض الناس من يسأل ويقول لا أجد السعادة بسبب هذه الأمور. لماذا؟ أنه يدخل إلى البيت ولا يجد الراحة النفسية، أليس كذلك؟ فعلى المرأة أن تتزين لزوجها حتى لا تدعوه نفسه إلى شيء. ولهذا انظروا إلى كلام ابن عباس رضي الله عنه إني لأتزين لزوجتي أو لامرأتي كما تتزين لي، هذا مصداق لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلت معه ذلك فهو يتزين ويكتحل ويتطيب ويتجمل لمن؟ لزوجته. وهكذا ينبغي على الزوج. قال
فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا.
نعم، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا. سكت؟ ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتم وقال: ولنسائكم عليكم حقا، يعني كما أن لكم حق كذلك للنساء عليكم حق، وهو مصداق لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قاعدة كما قلت. ولهذا وضح من كلامه صلى الله عليه وسلم أن للنساء حق وللرجال حق. ننظر الآن إلى هذه الحقوق. قال:
والمسلم الواعي يحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر بحقه استوفاه أم لا.
نعم، المسلم الواعي العاقل الفطن يحاول دائما أن يؤدي حق زوجه ولا ينظر في حقه هل أتت بجميع الحقوق أم لا، يعني يحاول أن يغض الطرف في بعض الأمور. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى دوام العشرة وإلى السعادة. قال:
لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا.
نعم، الشيطان يتمنى فرصة فقط يدخل بين الزوجين. لماذا؟ حتى يحرش بين الزوج والزوجة. ما أتت بحقك وأنت رجل وهي امرأة، ماذا أفعل بها؟ قم وأعطها كف واحد فقط، بس كف واحد لا تزيد، ما شاء الله. ثم يأتي ويقول: حقي، ويأتي الكف، ثم بعد الكف ماذا؟ يصبح هو منكف عنها في زاوية وهي منكفة عنه في زاوية، وتصبح الحياة تعيسة. لماذا؟ لأنه ما غض الطرف عن بعض الأمور، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سخط منها خلق رضي منها الآخر. أليس كذلك؟ كذلك المرأة كما سيأتي إذا رأت منه شيء أيضا تغض الطرف، لأن الإنسان بشر معرض للخطأ ومعرض للنسيان. فإذا كان رب الناس قد عفى عن الناس الذين ماذا؟ قد أو رفع عنهم التكليف، لماذا؟ للخطأ والنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى للإنسان أن ينظر وأن يعفو. قال:
ومن باب الدين والنصيحة نذكر الآن حق المرأة على الرجل.
نعم، يقول: ومن باب الدين النصيحة. لا شك أن الدين النصيحة بين الناس، يناصح الرجل الرجل والمرأة المرأة، وكذلك العالم الناس. لماذا؟ حتى تستمر هذه الحياة، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام، المناصحة بين الناس وحث الأزواج على المودة والرحمة. ولهذا انظروا الآن إلى هذه الحقوق التي وضعها الشرع. قال:
ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل.
نذكر
ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل
حق. قال: ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة، يعني أولا نبدأ بحق المرأة على الرجل، ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة، حقوق لا بد أن تؤدى لأصحابها. قال: لعل الأزواج رجال ونساء ماذا؟ قال:
يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر.
نعم، لعلهم يتعظون فيتواصون بالحق ويتواصون بالصبر فيما بينهم. يتواصون بالحق يعني يوصي الزوج الزوجة والزوجة الزوج، ويصبر أحدهم الآخر ويصبر نفسه على الآخر. قال:
إن لنسائكم عليكم حقا.
هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنسائكم عليكم حقا، الحديث الذي مضى. قال يعني بدأ الآن بحقوق ماذا؟ بحقوق النساء. فقال
أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف.
نعم، أول حق للمرأة على الرجل المعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف. ايش فيك؟ تقرأ تقدم فهم. قال أول هذه الحقوق، هذا على أساس التأخير فقط، أول تلك الحقوق أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف. لماذا؟ لأن المعاشرة بالمعروف فيها دوام العشرة، هذا أول حق للمرأة على الرجل. قال
لقوله تعالى
وعاشروهن بالمعروف، إذن هذا أول حق للمرأة على الرجل. قال بأن يطعمها إذا طعم، ما يأكل هي ما يأكل هو وهي تموت جوع مسكينة. رجل يأتي بالطعام وينفرد في غرفة، يأتي بكيس فيه الطعام وليس في الدار طعام، ثم ينفرد في الغرفة يقول أنا سأنام ويأكل، والزوجة مسكينة مع الأبناء بجوع. لماذا؟ يأكل هو، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. قال وذلك بأن ماذا؟ يطعمها إذا طعم، إذا أكل أكلت. لماذا؟ لأن هذا من الحقوق التي لها على الرجل. قال كذلك انتبهوا إلى قوله إذا طعم، إذا اكتسى يعني إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فهما سيان، لأنه إذا لم يأكل هو فشك أن الزوجة تبع له، ولكن بعض الناس من شدة حب الزوجة فيطعم الزوجة على نفسه، أليس كذلك؟ هذا يوجد، وهذه هي الأمور التي تبين حب الزوج، وإن كان لا شك أنه لا ينسى أيضا نفسه. قال ويكسوها إذا اكتسى، يعني إذا اشترى الثياب لنفسه كذلك لا بد للزوجة، ولكن هذا أيضا بالمعروف. قال نعم، ويؤدبها بماذا؟ إذا خاف نشوزها، إذا علم أن هذه المرأة عندها نشوز وستعصيه في ما أمر الله، فإنه يؤدب هذه المرأة على الصفة التي أمر الله، بأن يهجرها في المضاجع، بأن أولا ينصح، بأن ينصح هذه المرأة، ثم الهجر، ثم الضرب، عرفتم؟ فإن رأى هذا أولى من ذاك قدم وفعل. لماذا؟ حتى ترتدع المرأة، وسيأتي ذلك. قال نعم، قال بأن يعظها موعظة حسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح، يعني ما يأتيها يقول أنت فيك كذا وكذا وكذا ويبدأ بالسب واللعن، لا يترك أي حيوان إلا شبهها به. قل نصحت، نقول بئس النصيحة. لماذا؟ لأن الإنسان النفس لا تتقبل هذه النصيحة، النصيحة إنما تكون بالحسنى. لهذا قال الله تعالى لنبيه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لا شك، كيف كانت معاملته مع الناس؟ فالنصيحة لا بد فيها من حسن الكلام واختيار الكلام، هكذا النصيحة، لا أنه يأتي ويسب ويشتم ويلعن ولا يترك أي كلمة ثم بعد ذلك يقول أنا نصحت. نقول أنت ما نصحت، أنت ماذا فعلت؟ لعنت وسببت. وفرق بين النصيحة وفرق بين الشتم واللعن. قال فإن أطاعته، وكم من النساء لا شك أنهن يقبلن النصيحة، إذا جاء الرجل ونصح امرأته رجعت وتأسفت وعلمت أنها أخطأت، وهذا هو ديدن المرأة المسلمة الصالحة، أنها ترجع وتقبل الحق فلهذا هي آيبة راجعة. أما إذا رفضت فماذا يفعل معها؟ قال: وإلا هجرها في الفراش، يتركها لا يلقي لها بال، لا ينام معها. لماذا؟ حتى تستشعر لماذا تركني وماذا فعلت أنا، فتراجع نفسها. هذه هي الحكمة من الهجر في الفراش. فإذا راجعت نفسها لا شك أنها سترجع لزوجها وتقول: لا أذوق نوما حتى ترضى عني. هذه المرأة الصالحة. أما المرأة الطالحة فلا شك أنها ستعاند وتكابر ويحصل ما يحصل من الخصومة والمفارقة بينهما. قال: نعم، فإن أطاعت فهو المراد، وإلا ضربها في غير الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال: إذا ضربت فتجنب الوجه. لا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله خلق آدم على صورته. فلا يجوز الإنسان أن يضرب وجه آخر، عرفتم؟ لا يجوز أن يضرب أي إنسان آخر على وجهه، لأن الوجه محرم أن يضرب، عرفتم؟ فهنا قال: فإن لم تطعه بعد أن هجرها في الفراش فيضربها، ولكن ضرب غير مبرح، يعني ليس ضرب يسيل الدماء، لا، ضرب تشعر بأنها أهينت وأنها ضربت فترجع وترتدع. قال:
قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع.
فعظوهن، هذا أول أمر، الموعظة الحسنة، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية. قال: انتبهوا بماذا ختم الآية، ختم الآيات هذا أرادها الله تعالى. قال: فإن أطعنكم، يعني بعد ما فعلت، سواء من النصيحة أو من الترك في الفراش أو من الضرب، فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا. لا تظن أنه إذا قال لك اضربها خلاص، تذكر أن الله أعلى منه وأن الله كبير سبحانه وتعالى. فإذا تذكرت ذلك علمت بأنك لا بد أن ترجع وتخشى الله في معاملتك مع زوجك. لماذا؟ لأنك إذا كنت أنت كبير وأعلى على هذه الزوجة، فهناك من هو أعلى منك وهناك من هو أكبر منك، وهو الله سبحانه وتعالى. فعند تذكرك لعظمته جل جلاله فلا شك أنك سترتدع. قال:
ولقوله صلى الله عليه وسلم: فقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه.
نعم، قال: ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه. ما هو الحق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أن تطعمها إذا
طعمت. هذا الأمر الأول الذي مضى. قال: وتكسوها إذا اكتسيت.
ولا تضرب الوجه ولا تطفح ولا تهجر إلا بالبيت.
قال: ولا تضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه، ولا تقبح كذلك، كل الأمور قبيحة، ولا تهجر إلا في البيت. ما تقول: والله نهجر المرأة أخرج إلى الأصحاب والأحباب وأجلس بالأيام. لا، المرأة لما يكون الرجل في الدار وحصل منه الهجران هنا التأثير أقوى، لكن لما يخرج الأمر يسير، لأن الرجل بعيد ما ترى، القلب لا يخفو. لكن لما يكون الزوج، يكون الزوج في البيت، ولكن في حقيقة الأمر هو ليس في البيت لأنه قد هجر، هنا ستتأثر، وهو المراد من الهجران في الفراش. قال:
إن من مظاهر الإيمان
ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقا مع أهله. نعم، هذا من كمال الإيمان وليس من الضعف، كما يظن بعض الجهلة أنه إذا كان رفيق بأهله قال والله هذا الرجل ضعيف مع أهله. لا، ليس بضعيف، هذا من كمال واكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون الرجل رفيقا رقيقا مع من؟ مع أهله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله؟ فأنت اقتدي به. قصص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه الرفق واللين والعطف والحنو على من؟ على أهله، وهو المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا درجة، بلغ مرتبة عالية من الإيمان. من هو أحسنهم خلقا؟ وهذا الخلق مع من؟ مع الناس. ما شاء الله، رجل صالح ورجل صاحب خلق، لكن إذا رجع في البيت هذا الخلق كأنه لم يوجد. لا، ليس كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. فلو كنت أنت بحق فيك هذه الصفة وهذا الإيمان الكامل الذي هو في مرتبة عالية سيكون أولا مع أهلك، أما إذا لم يكن مع أهلك فهذا مجرد رياء ومجرد إظهار للناس أنني صاحب خلق، أما في البيت فليس هناك أي خلق، وهذا لا يجوز للمسلم. كما تكون خارج الدار لابد أن تكون في الدار، بل أن تكون في الدار أولى مما لو كنت خارج الدار، لأن الرجل مع أهله لا شك أنه في حالة تختلف عن الناس. أمور كثيرة الرجل في أهله وبين أهله بعض الأحيان يكون كالصبي، يمزح ويلعب وإلى آخره، وهل يستطيع أن يفعل هذا أمام الناس؟ لا شك أنه لا يستطيع، أليس كذلك؟ فالحياة في الدار تختلف. كذلك ينبغي للرجل الذي يظهر الصلاح خارج الدار والخلق أن يكون هذا أولى وأولى أي في الدار. قال
فإكرار المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإيانة هذا
العلامة على الفسق. نعم، قال فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. الذي يهين المرأة من غير سبب شك أن هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الرجل خسيس ولئيم وليست عنده أخلاق وإن أظهرها أمام الناس. قال نعم، قال ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها. التلطف معها هذا من إكرام الرجل لأهله، أن يداعب أهله